أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط ببعض الإشكالات الواردة على بحث صفة القدرة الإلهية. ذكرنا مجموعة من الشبهات التي طرحها بعض المتكلمين أو غيره ثم رددناها. بقيت شبهات استعرضها المصنف. قال: وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة. هذا المقطع من المتن قدس الله نفسه الزكية الشيخ المحقق الطوسي قدس الله نفسه، وضحه تلميذه العلامة الحلي قدس الله نفسه بهذا التوضيح. قال: هنا يجيب تقريبا المصنف على مجموعة من الإثارات والإشكالات التي تطرح على بحث الصفة الإلهية. هنا يأتي تساؤل كي تتضح المسألة أكثر. نقول للصفة الإلهية متعلق، يعني موضوع. ما هو متعلقها؟ ما هو موضوعها؟ في جملة واحدة نقول بأن متعلق صفة القدرة الإلهية، متعلق القدرة الإلهية وموضوع القدرة الإلهية هو الإمكان، بمعنى أن كل ممكن مقدور لله سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا كان الشيء ممتنع بذاته هذا خارج تخصصا عن القدرة الإلهية، لا تخصيصا، لأنه تعجيزا لله نستجير بالله، هذا أصلا بذاته هو خالص وخارج. كذلك ما هو واجب بذاته مثلا، فهذا نفس الكلام. إذا الوجوب والامتناع خارجان. ما هو في دائرة القدرة الإلهية هو الإمكان، يعني كل ما هو ممكن في ذاته، كل ما هو ممكن مقدور لله. وهذا لا يعني تحديد القدرة الإلهية. لماذا؟ لأن هنا كما نقول أن الإشكالية وأن المشكلة إنما يكون في قابلية القابل لا فاعلية الفاعل. المشكلة، كل المشكلة في القابلية وليس أين في الفاعلية. هذا لابد أن نلتفت إليه. فاعلية الحق سبحانه وتعالى تامة وفوق التمام، لكن المشكلة أين تكمن؟ تكمن المشكلة في قابلية القابل. أنا الآن هذه خلاصة ما نعتقده، وهذا هو جواب لما يطرح من الإشكالات الآن أنا قدمت كي يتضح المطلب، ونحتاج مزيد من التعميق له يأتي في ثنايا الحديث. تعال معي إلى المتن. المصنف قال بأن عندنا مجموعة في توضيح الشارح رحمة الله عليه، عندنا مجموعة من الشبهات تدور حول هذا المحور، محور عدم الفهم الصحيح والدقيق لمسألة ماذا؟ لمسألة متعلق القدرة. هؤلاء غفلوا عن هذا المعنى، لم يقفوا على المعنى الصحيح والحقيقي لمتعلق القدرة، لموضوع القدرة الإلهية، ومن ثم وقعوا في مثل هذه الإشكالات. منهم ما ينسب مثلا إلى، حسب تعبير المصنف، ما ينسب إلى الفلاسفة، بأنهم انطلاقا من قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، أو لا يصدر منه إلا الواحد، هنا فهمت هذه القاعدة حسب بعض الأفهام أنها تعني تقييد للقدرة الإلهية، إن الله لا يصدر منه إلا هذا الصادر الواحد. واضح؟ هذه فئة تنسب إلى بعض الحكماء. يأتي إن شاء الله الآن فقط عرض المشكلات، عرض الإشكاليات أو عرض الجهات التي تتبنى أو ينسب لها تبني هذه المسألة، مسألة يعني ضيق تضييق القدرة الإلهية. وبالتالي نأتي للعلاج واحدة بعد الأخرى. الأمر الثاني أو الفئة الثانية هم المجوس، ينسب إلى حكم الله المجوس. فئة الآن هذه من النظرة الفقهية لها تابعة لنبي أو ليست تابعة لنبي، هناك كلام طويل هل المجوس من أهل الكتاب أو ليس من أهل الكتاب، هذه بعد مسألة مربوطة بالبحث أو مرتبطة بالبحث الفقهي، حديث في محله. طبعا يوجد خلاف بين الأعلام في تحديد هذه المسألة. المجوس ينسب إليهم هذا القول بأنه قالوا هكذا، بأن هناك مبدأان للخلق أو للإيجاد أو مبدأان لما للأفعال الموجودة، عند أنه يوجد عندنا أفعال خير وعندنا في هذا الوجود أفعال شر نستجير بالله، ومن ثم لا يمكن أن يكون المصدر واحد أن يستلزم التضاد والمغايرة. فبالتالي قالوا بأن مصدر، اللهم صل على محمد وآل محمد، مصدر الخير من هو؟ قالوا هكذا، مصدر الخير هو اللهم صل على محمد وآل محمد، هو الحق سبحانه وتعالى، الله كل خير نجد هو مصدره الله، بينما الشر مصدره الشيطان، مصدره الشيطان. وطبعا هذا يتضح من هذا القول بأن هؤلاء يؤمنون بمبدأ قديم هو الله، المبدأ القديم، ومبدأ حادث وهو الشيطان. يعتبر بأن الشيطان ليس قديم، الشيطان مخلوق، بالتالي الشرية مصدرها من مصدر مخلوق وليس من مصدر قديم، يعني لا يؤمنون بوجود قديمين حسب ما يظهر، القديم واحد وهو الله سبحانه وتعالى، بينما الشيطان حادث مخلوق يصدر منه الشر، ما نجده من شر في هذا الوجود، من شاءه من ذلك الحادث ذلك المخلوق وهو الشيطان. واضح؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ للتفريق بينه وبين الثانوية. واضح؟ الثانوية
يعني شيخنا عفوا ما يعتقدون أن الشيطان يعني على نحو الإله أنه إله، يعني
لا مو هو إله، هو مخلوق مصدر، لأنه الكلام عن مصدر الخير والشر، مو هو إله.
فهنا الإشكالية تكون، ما في إشكالية؟
لا إشكالية، في إشكالية
إذا كان هو مخلوق ويصدر منه الشر.
الحين شيخنا مو عرض الآن، عرض الآن فكرتهم، الآن بيجي الكلام، كلام في الرائد في المناقشة يأتي، احنا حنستعرض ما الفئات او الفرق او التوجهات والاطياف التي ينسب اليها انها تعتقد بالتحديد القدرة الإلهية. واضح؟ يتضح ان شاء الله الرؤية، بس الان في عرضها. الثانوية ماذا تعتقد؟ الثانوية حسب ما ينسب، الثانوية فئة تعتقد بأن هناك أو يوجد مبدأان للخلق، هذا الفارق. هؤلاء يعتقدون بوجود مبدأ الخير ومبدأ الشر، مبدأ الخير ومبدأ الشر، يعني إلى وجود إلهين، إله للخير وإله للشر، وبتعبيرهم إله النور يسمى يزدان وإله الشر يسمى أهريمن أو أهرمن أو كذا، يزدان أو وهرمن. فالخير من يزدان والشر من أهرمن. لاحظ، ولذا حسب ما يظهر من بعض تحليلات العلماء أن هؤلاء يتضح منهم من ظاهر عباراتهم أنه يوجد مبدأان قديمان، مبدأ الخير وهو يزدان ومبدأ الشر وهو أهرمان، مبدأان ها قديمان. لماذا نقول هكذا؟ للتفريق بينهم وبين من؟ المجوس، أحسنتم، الذي ينسب هذا المعنى إليهم، معنى أنه يوجد مبدأ واحد فقط وهو مصدر الخير والعطاء وهو الله، هناك مصدر للشر وهو حادث، لا يوجد مبدأ. لكن يظهر من بعض أهل التحقيق والمحللين قديما أنه لا، هم تقريبا قول واحد، يعني كأنه ينسب إليهم، يعني عقيدة المجوس وعقيدة الثانوية واحدة. على كل حال الآن يحتاج إلى مراجعة في مثل هذه المسائل. إذن هناك مسائل مرتبطة بهذا المعنى. هذا الثانوي. النظام ينسب له وهو من المعتزلة المعروفين، هذا النظام متوفي سنة 231، يعتقد هذا الاعتقاد بأن الله تعالى لا يقدر على القبيح، لن يدل على الجهل أو الحاجة. شو قال؟ بأنه الله لا يستطيع أن يفعل، حسب ظاهر عبارته يستكشف منه أنه هكذا، أنه لا يقدر على فعل القبيح. الآن التحليل يأتي، يقول كيف والله لا يستطيع منه القبيح؟ الآن حسب ما يظهر من عبارته أنه لا توجد قدرة أساسا، لا توجد قدرة ذاتية مع الحق أنه لا يفعل القبيح. يعني الله سبحانه وتعالى لا يقدر على مثلا ظلم هذه النملة، أو سلب شعيرة من مثلا، أو طعام هذه النملة. الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن مثلا كذا يظلم الشخص الفلاني مثلا. واضح؟ فيظهر من عبارة، أنا دائما أقول يظهر لأن التحقيق له مجال واسع في التدقيق في النسبة، والله العالم، فيظهر من العبارة هو هذا، بأن الله لا يفعل القبيح بهذا المعنى، لا يستر منه القبيح، يعني عدم القدرة الذاتية. واضح حسب ما يظهر من النظام. هذا ما ينسب إلى النظام. ما ينسب إلى البلخي قال ينسب له أن الله لا يقدر على مثل مقدور العبد. يعني الله سبحانه وتعالى الآن العبد يصلي أو يعصي، الله لا يستنه الطاعة ولا المعصية، بمعنى أنه لا يستطيع أساسا أن يفعل هذا الفعل، بالتالي إذن هو مقيد بعدم القدرة على الإتيان بمثل ما يقدر عليه العبد. يعني العبد يقدر على أمور الله لا يقدر عليه، العبد يصلي يصوم، الله لا يقدر أن يصلي أو يصوم، عضية هذا إشكال أو نظريته. أن الله سبحانه وتعالى، أن العبد يعصي الله، يعصي يقتل يفعل المحرم، الله لا يستطيع أن يؤدي هذه الأمور. إذن هو مقيد من هذه الجهة، الله مقيد من هذه الجهة. الجبائيان وهما أبو علي متوفي سنة 203 وأبي هاشم ابنه متوفي سنة 321 ينسب لهم هذا، أن الله لا يقدر على عين مقدور العبد، وإلا لزم اجتماع الوجود والعدم على تقدير أن الله يريد إحداثه أو ذاك يريد إعدامه. العبد لن يريد أن يفعل هذا الفعل، والله سبحانه وتعالى ما يريد أن لا يصدر منه. إذن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على عين مقدور العبد، أنه سوف يستلزم اجتماع النقد. بعد العبد يريد يسوي هالشيء، الله ما يقدر يخلي بعد يمنعه، أن إن منع اجتمع الوجود والعدم. العبد يريد والله لا يريد، فالاجتماع النقضين نقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على عين مقدور العبد، لأن لو قلنا يقدر يعني كيف؟ يعني سوف تؤدي في فرض الممانع، فرض المضاد، سوف يؤدي الاجتماع النقضين. يعني هذا يريد وهذا لا يريد، الله أو العبد يريد أن يفعل الصلاة، الله لا يريد أن يصلي، أو العبد يريد أن يعصي، الله لا يريد أن يعصي مثلا، فبالتالي يؤدي الاجتماع النقضي. نعم في الموارد الذي يتم الاتفاق ما عندنا مشكلة، هذا يريد أن يصلي، الله يريد له أن يصلي، ما يوجد تمانع. الله العبد لا يريد أن يعصيهم الله، لا يريد منه أن يعصي، فهذين موردين خارجين. هذه ما يسمى أن الله أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد. هذه مجموعة مقالات استعرضها المصنف ولها لازم واحد ومحتوى واحد، وهو تقييد القدرة الإلهية. يعني الإشكال الأساس بغض النظر عن الآن حيثيات الإشكالات وتفاصيل الإشكالات، كلها تكمن في محور واحد وفي نقطة واحدة مركزة. ما هي؟ أحسنتم، تقييد القدرة الإلهية، بأن القدرة الإلهية ماذا؟ مقيدة، مقيدة هذه القدرة. وهذا خلاف ما تعتقدون بأنه قادر مطلق كذا إلى غير ذلك. واضح؟ في مقام الجواب احنا قدمنا الإجابة أو الرؤية الصحيحة، في مقام الجواب هكذا نقول جواب عام، ثم يأتي الجواب على التفاصيل. الجواب العام لكل هذه الشبهات هو أن هؤلاء ما فهموا ماذا؟ أين متعلق القدرة الإلهية؟ لا يدعي الإلهي أو لا يدعي الموحد، وخصوصا التوحيد الأفعالي، احنا اللي كان كلامنا في أفعال الله، لا يعتقد الموحد بأنه ماذا؟ بأنه اللهم صل على محمد وآل محمد، بأنه ماذا؟ بأنه الله سبحانه وتعالى مقيد قدرته. بالعكس، القدرة مطلقة، ولكن الكلام في متعلق القدرة. قلنا متعلق القدرة هو كل أمر ممكن، كل ما هو ممكن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ قادر عليه. كل ممكن الله تعالى ماذا؟ قادر عليه سبحانه وتعالى. واضح؟ كل ما هو ممكن، فعليه ما هو خارج، ما هو مستحيل في ذاته، ما هو كذا، هذا خارج عن القدرة الإلهية. توضيح أكثر، أنا أنقل لك رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في المقام في الجواب الكلي، ثم نأتي للتفاصيل، يقول بعد أسهل في الدفع، وهذا هو المهم، فهم الجواب العام لمثل هذه الإشكاليات، لأن هذه وغيرها تندفع إذا فهمت هذه النكتة. ورد في الروايات عندنا أن رجلا جاء لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال له: يا أمير المؤمنين، هل يستطيع ربك أن يجعل الدنيا أو أن يدخل الدنيا في البيضة بحيث لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا؟ يعني بما هي هي هذه الدنيا، هذه الكرة الأرضية، قال هذا عالمنا ولا علنا، هذه الكرة الأرضية على كبرها ومساحاتها الشاسعة وأبعادها المترامية الأطراف، هذه الدنيا على بهذا اللحاظ لا تصغر، بلحاظ أنها لا تصغر، هذه الدنيا بهذا اللحاظ هل يستطيع الله أن يدخلها، أن يدخلها أين؟ في البيضة بها وهي بهذا اللحاظ. هذه البيضة ماذا؟ الصغيرة التي لا، بشرط أن لا نوسعها يعني. ماذا يسأل؟ هل يستطيع ربك أن يدخل الدنيا في البيضة بحيث لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة؟ لاحظ الجواب. قال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله لا ينسب إلى عجز، أو إن الله لا ينسب إلى العجز، والذي قلت لا يكون. لاحظ، هذه الكلمة لها محوران أساسيان، أو تقوم على محورين أساسين، يعني لها بعدان. كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، البعد الإيجابي والبعد السلبي إنجاز التعبير. لاحظوا في تحليل العبارة: إن الله لا ينسب إلى العجز، هذا إشارة إلى البعد الإيجابي. ما هو؟ وهو إثبات القدرة المطلقة لله، بأن الله قادر مطلق، الله صاحب القدرة المطلقة. هذا الأمر إثباتي أو الأمر الإيجابي في الكلمة، في هذه الكلمة النورية لأمير المؤمنين عليه السلام. والجانب السلبي ما هو؟ والذي قلت لا يكون، الذي قلت لا يكون، إشارة من أمير بني سلام الله عليه أن المشكلة أين تكمن؟ في قابلية القابل وليس في فاعلية الفاعل. واضح؟ إذن الله فاعليته تامة، قدرته مطلقة، ولكن أنت الذي قلت هذا في مستحيل في ذاته، مشكلة في الله سبحانه وتعالى. أوضح لك بأمثلة عرفية عشان تتضح المطلب. أنت الآن عندما تأتي إلى عالم رياضيات، بروفيسور في الرياضيات، شخصية علمية لامعة، الرجل الأول في علم الرياضيات في العالم بأرقى الجامعات العلم، لا يضاهي أحد في ظاهر الحال في هذا العلم، تأتي له تقول له أنت لقدراتك الخاصة وعلميتك الخاصة في علم الرياضيات أريد منك أن تجعل 2 ضرب 2 = 5، 2 ضرب 2 = 5، كيف يرد عليك؟ يقول أنا فاعليتي تامة، أنا حلل مشكلات علم الرياضيات، ولكن الذي قلته لا يكون، مستحيل أصلا 2 ضرب 2 = 4 بعد، مستحيل أن يكون 5 أو يكون 3 أو يكون 10، ذاتا هو هذا مرتبة الرياضية في سلم الأعلى هو هذا، مستحيل ولا لن يكون هو. قل له حاول، مستحيل في مستحيل ذاتا، مو مشكلة فيه أنا، المشكلة في هذه. واضح؟ هذا نسميه بماذا؟ أن فاعلية الفاعل تامة وفوق التمام، وماذا؟ وقابلية القابل هي فيها الإشكالي. أو تأتي لرجل عظيم تقول له اجمع لي النقيضين، ما هم في ذاتهم هلاك محض، لا يمكن أساسا. أو تأتي مثل مثال أقرب، تأتي إلى نجار، شخصية علمية أو شخصية معروفة النجارة، ذات خبرة 50 سنة في النجارة، ونصف القرية أو كله هو اللي عمل لهم غرف النوم مثلا والكراسي وما لوازم المدارس مثلا والمعاهد العلمية فرضا، معروف رجل ذات خبرة ودراسة وكذا، تجي له بخشبة صغيرة كبر اليد تقول له أنت لمكانتك في النجارة ومعروفيتك في النجارة ولمعانك في هذا الجو أريد منك أن تصنع لي من هذه القطعة الصغيرة غرفة نام متكاملة، سرير 1.5 متر مثلا، الكونتور مثلا كذا، الأدراج كذا كذا كذا، من هذه ماذا يقول لك؟ يقول أنا فاعليتي ماذا؟ تام، من أستطيع أفعل هذا وأحسن من هذا، لكن الذي قلته ما يكون، لا يمكن أن أفعل هذا، كل ما تريده من أين؟ من قطعة خشبة بهذا المستوى، لا يمكن أساسا إلا أن تمددها الخشبة بحيث تكون تحتوي هذا، هذا هو لا يمكن. إذن هذه الأمثلة التي ذكرناها توضح لنا هذه قاعدة مهمة وحلال لمشاكل كثيرة. يعني كلمة أمير بن سلام الله عليه نص في المقام، أمير بن سلام يقول هذا لهذا المستشكل أنه ما قلته ماذا؟ أو أن الله لا ينسب إلى عجز، الله على كل شيء قدير، ولكن الذي قلت لا يكون، الذي قلته لا يكون، هذا هو الجواب البرهاني العلمي الذي ذكره أمير، وهي القاعدة الأساسية. إذن أي مشكلة من هذا النوع كما قلت ليست من فاعلية الفاعل بل هي تامة وفوق التمام، المشكلة وين؟ في قابلية القابل. واضح إن شاء الله. في رواية أخرى، خلنا نتمم البحث، ما احنا مستعجلين، بحث مهم، هو هذا مثل فاصل مهمة لحل حالات كثير من المشاكل العلمية. توجد رواية أخرى تأتي في ذهنكم أيها الأخوة، وهي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، الدصاني، واحد من هؤلاء الملاحدة والزنادقة في زمن الإمام الصادق، تعلمون كان في زمن الصادق تيار المادي موجود وبقوة، الآن لهم امتداد كبير أو لا، ذاك بحث في ذمة التاريخ، ولكن التيارات المادية رافقت البشرية، وقع الآن فكر المادي موجود الآن في زمانه، لا في زمن النبي وقبل زمن النبي، والقرآن هم أشار إلى هؤلاء يعتقدون بأن العالم محصور في هذا البعد المادي، والقرآن صريح في نقل قول هؤلاء عندما قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. صحيح، أشار إلى هذا البعد. الشهيد المطهري، الشهيد المرتضى المطهري قدس الله نفسه الزكي، له كتاب لطيفة وكتيب الأحرى عن الفكر المادي معاصرة، يعني يدرس حالة التاريخية وكذا، بحث شيخ في محله. في زمن سابق اشتدت هذه التيارات وبقوة، ولها دوافعها طبعا، منها الدافع السياسي، دافع عامل الترجمة، الفهم الخاطئ لبعض النصوص كذا، على كل حال عوامل متعددة، بحث في محله. هؤلاء في اشوف مع في الجسم الاسلامي يعني، بل ينقال انهم يدخلون الى المسجد، بل ربما يصلون، بل يحجون كل سنه، يعني المظاهر العامه مع المساكن، هو اصلا يحمل هذا الفكر، بل ويناقش ويشكل ويعني يبث شبهاته، حتى يعني بعضهم يقال لهم انتم لا تعتقدون مثلا بوجود اله، لا تعتقدون او بوجود عالم اخر اساسا، ان هي هذه أن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وملكنا إلا الدهر، كيف تحجون؟ قالوا مع الناس نزهة، يعني الناس تجتمع في هالموسم وتغيير جو، مسافر معهم فيها، هكذا صرح بعضهم. بل كما قد يجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وآله ويطرحون بعض الإشكالات، لأنه بعد يعني السياسة هم أرادت شيء من هذا المعنى في ذاك الوقت. فشاهدي هذا رجل اللي هو الديصاني، أبو شاكر الديصاني أو غيره من هؤلاء، ابن أبي العوجة أو غيرهم، طبعا بعضهم ينقل أو ينقل لنا بعضهم آمن يعني بعد محاججات مع الإمام الصادق وكذا ومناظرات استسلم للحق، بعضهم لا ظل على عناده وما إلى ذلك، حتى ينقل عن بعضهم بأنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وقال: يا محمد ما أعظمك، أنت جئت بترضت روحات وغيرت وأحدث تغيير في هالجزيرة العربية اللي كانت جزيرة متوحشة، جزيرة كذا فيها ما فيها من العادات والتقاليد والديانات وما شاكل ذلك أو عبادة الأصنام، تغيرت يعني شخصية مؤثرة، يعني لا يومك هذا الآن، الأعداء يشهدون بأن الشخص الأول المؤثر هو النبي صلى الله عليه وآله، حتى باعتراف بعض العلماء أو بعض الكتاب المسيحيين الكبار. فيقول له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد أنك رجل عظيم كذا كذا، ولكن لا حياة بعد الموت، أنت تعبنا أن حياة بعد الموت وحساب قبل حياة بعد الموت. هذا يعني إشارة إلى فكرهم، وهذا الفكر المطروح عندهم وهذا ما يروجونه. شاهدي بعد هذا الإطلالة نأتي نقول: هذا الرجل جاء أو أحدهم الديصاني أو غيره التقى به هشام بن الحكم تلميذ الإمام الصادق ومعروف بشدة مناظراته ودفاع عن الحق عن مذهب أهل البيت بالمناظرات المعروفة. هذا الديصاني قال لي هشام بن الحكم: يا هشام، هذا في مكة كان، يا هشام أرب ألك راب؟ قال: نعم. قال: أقادر هو، يعني عنده قدرة؟ قال: نعم الله قادر. قال: أيستطيع ربك أن يدخل الدنيا في البيضة بحيث لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة؟ هذا كسأل نفس هذا، يعني مثال واضح. هنا هشام توقف فقال له النظرة، يعني مهلني، قال: أنظرتك حولا، أنه ما يلتقون إلا في السنة، يعني خلاص السنة الحاج بعد نلتقي بعد سنة، مو مثل الآن يعني سبل التواصل ومواقع التواصل ما شاء الله الدنيا تلك. فعلا يقول هشام بن الحكم: انتهيت مسك الحاج كذا كذا، جئت إلى مولاي الإمام الصادق في المدينة، دخل على الإمام الصادق يا ابن رسول الله معضلة ليس لها إلا أنت كذا، مضمون الرواية. فقال له الإمام الصادق: هكذا كذا كذا، سألني سأل ألك رب؟ قلت نعم. ربك قادر كذا؟ قلت نعم. قال كذا كذا. فالإمام الصادق سلام الله عليه قال له: يا هشام، ما أصغر شيء في بدنك؟ قال: العين. يعني أصغر الحواس العين، أصغر من الأنف والثم والإذن هي العين. ما أصغر فم في العين؟ قال: هذا شو نسميه احنا، يعني هذا الحدقة أحسنتم، السواد، هذا أصغر ما في العين كذلك، عين أكبر شوي أصغر. قال: كم حجم؟ قال: كبر العدسة، كبر العدسة الأول. قال له: يا هشام، إذن انظر ماذا ترى؟ قال: أرى جبال، بيوت، ناس، سوق، كذا، شو الموجود، الوضع الموجود. قال له الإمام الصادق: الذي أقدر أن يدخل في عينك ما ترى، ألا يستطيع ذلك؟ فارتاح من هذا الجواب. فالتقى بعد ذلك هشام بن سال بن الحكم، التقى بهذا المشكك الديصاني، فقال له: كذا كذا كذا. أجابه ذاك بعد سكت، فعرف مصدر الجواب بأنه من الإمام الصادق عليه السلام. الآن هذا هو الرواية. الآن تأتي إشكالية. الآن نحن معنا عندنا جوابان. يظهر من كلام الإمام علي سلام الله عليه واضح بأنه كما قلنا الإشكالية ليست في فاعلية الفاعل بل بقابلية القابل، وهذا معناه أن هذا استحالة ذاتية، مستحيل أن يدخل الكبير في الصغير، لأنه أداء الاجتماع النقيضين، ما فرضته صغيرا ليس صغير، ما فرضته كبير ليس بكبير، وما إلى ذلك. استحالة ذاتية، واستحالة ذاتية خارجة عن حريم وقدس القدرة له، قدرة له في الأمور الممكنة، وهذا ليس تحديدا، هذا إشكالية كما قلت في قابلية القابل، وهذا هو الجواب العلمي. إذن كينما الإمام الصادق يظهر منه أنه خلاف ذلك، أن في إمكانية لهذا المعنى. الإمام علي سلام الله يقول استحالة ذاتية، الإمام الصادق يظهرها منه أنه لا، ليس استحالة، هذا الله قدر يدخل كل الأشياء وين؟ في عينك الصغيرة، دخلت الجبال والسهول والفراري، وأنت انظر ما شاء الله من هذه المساحات تدخل إلى عينيك وترى وتبصرها. هنا العلماء عندما ما هو الوجه العلمي والفني للجمع بين هاتين الروايتين؟ الوجه العلمي والفني نقول في جملة واحدة، التفتوا، نقول في جملة واحدة أن الجواب العلمي البرهاني وكلام من؟ أمير المؤمنين عليه السلام، هذا لا إشكال فيه، هذا يمكن رفع اليد عن. إذن وكلام الإمام الصادق، نقول كلام الصادق هم حق، ولكن ليس على مستوى البرهان، على مستوى الجدل. كلام الإمام جدل إقناعي إسكاتي، لأن الطرف المقابل لا يستطيع، أو لا حتى لو فهم أو هضم الجواب، لكن يسيء استعماله أو يسيء استخدامه، ترى ضمن أنه لن يفهم الجواب العلمي الصحيح نتيجة قصوره وإدراكه، وهذا محتمل في حق هؤلاء. الأمر الثاني، افترض لو فهمه لكن قد يسيء ماذا؟ الاستفادة منه، يقول: ها أنتم إذن أقررتم على أن الله لا يقدر، والحال ليس كذلك. الإمام الصادق سلام الله عليه أجاب إجابة إقناعية إسكاتية، لأن مثل هؤلاء ما تعطي الجواب العلمي والبرهاني. الحكمة، ليس من الحكمة أن تعطي الجواب العلمي لكل أحد، بعضهم أساسا لا تنقلع منه الشبهة ولا يسكت عن باطله إلا بالجواب الجدلي أو النقضي أو ما شئت فعبر. وفعلا هذا ما أدى إلى ذاك الرجل، استسلم للجواب وانحسمت عند مادة الإشكال. نعم بعد ذلك يتهيأ لقبول البحث البرهاني بحث آخر. أنت في كثير من الأمور أو في أبحاثك أو في مناظراتك مثلا مع أطراف أخرى، مو دائما تستخدم البحث البرهاني لصعوبة استيعابه للطرف المقابل، تستخدم معه الأسلوب الجدلي. القرآن صريح: وجادلهم بالتي هي أحسن. جدل مو من الصناعات الخمس تدرسهم في علم المنطق. نعم لا توصل إلى اليقين، أمور جدلية، ولكنها لها قدرة على ماذا؟ على حسم الإشكال، على دفع الإشكال، على رد الإشكال، ولو بهذا المستوى، ويكون ذاك الطرف بعد ذاك متهيئ إن شاء الله لقبول ما هو أعلى وأفضل. فبالتالي إذن كلام الذي ما عليه البرهان هو كلام من؟ الإمام علي سلام الله عليه، بينما كلام الإمام صالح سميه جواب جدلي، وهذا هم صرح به هذا الوجه اللي هو علامة المجلسي كذلك في البحار عندما أتى مثل هذه الروايات وهذا البحث، هنا أشار إلى هذه النقطة ولطيف إشارة منه رحمة الله تعالى، وكذا جملة من العلماء أنا أكدوا على هذه الحقيقة. الرواية هم هذه يعني نقبلها وهذه نقبلها، لكن يختلف المسار والفضاء، هذا في الفضاء البرهاني القطعي وهذا في الفضاء الجدلي. واضح؟ هذا جواب وإطلالة لا بد أن نلتفت إليها لهذا النقطة. بعد ذلك إذا نحن الآن طرحنا الإشكالية بالشكل العام مع تفصيلاتها من جهة هؤلاء يعني أصحاب الأطروحات والإشكالات أو نظريات، والجواب العلمي الكلي مثل هذا الإشكالات. إذا ينحصر الجواب أو نكتة الجواب هو هذا، عدم تحديد هؤلاء لمتعلق ماذا؟ ها؟ لمتعلق القدرة. قدرنا نوصل الفكرة لكم إن شاء الله؟ ها؟ مشايخ أجل الله، واضح إن شاء الله؟ تعال معي الآن كم دقيقة ولو نبدأ ما ينسب إلى الحكماء، عندنا خمس دقائق فقط، ما ينسب إلى الحكماء وهو ماذا؟ ما ينسب إلى الحكماء هو أن ما ينسب إلى الحكماء أخواني هو هذه النقطة، وهي اللهم صل على محمد وآل محمد، أنه نسب إليهم أو أسيء فهم قاعدة معينة جزء التحبير، وهي قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. هذه القاعدة طبعا مبحوثة في محلها في الأبحاث الفلسفية، وأشار إليها سيد العلامة في البداية هناك في البحث العلمي في قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد في بحث العلة والمعلول هناك، وإشارة على كل حال سريعة نقول يعتقد الحكماء هو أن الواحد الذي لا يصدر منه إلا واحد هو الحق سبحانه وتعالى، لأنهم يأتون لتقسيم الواحد. أنا فقط أوضح لك القاعدة، إذا اتضحت بعد تنحل المشكلة هنا، ربما نحتاج تعميق له في الغد بس هالمقدار الآن. فعلا الواحد لا يصدر منه إلا واحد، الواحد قسم إلى أقسام عدة، واحد حقيقي واحد غير حقيقي. عندنا الواحد الحقيقي ينقسم هم إلى قسمين، الواحد الحقيقي من تكون الوحدة عين ذاته، وواحد حقيقي تكون وحدته زائدة على ذاته. الواحد الحقيقي الذي تكون الوحدة عين ذاته هذا منحصر في الله سبحانه وتعالى، الوحدة عين ذاته، وذاك الوحدة مساوقة لوجود الحق سبحانه وتعالى، تساوق. الوحدة عين ذات الله، بينما واحد حقيقي لكن وحدته زائدة على مثل الإنسان، مثل زيد فرضا، مثل الإنسان في نوعه أو زيد في شخصه، هذا واحد لكن واحد ليس بواحد، ماذا؟ هو واحد حقيقي لكن ليست وحدته عينه ذاتي. التفت إذا اتضعوا مع تقسيمات أخرى ما هو بحثنا الآن، بحثنا فيها النقطة. الحكماء يقولون بأن مقصودنا من الواحد من هو؟ هو الواحد الحقيقي الذي تكون وحدته ماذا؟ ها؟ تكون وحدته عين ذاته. احنا نعدنا واحد حقيقي لكن وحدته من؟ أن تكون وحدته عين ذاته، من تكون وحدته عين ماذا؟ عين ذاته. يقول الواحد، هذا واحد معناه هو هذا، إذن وهذا منحصر في أين؟ في الله، لا يصدر عنه إلا واحد، صدرت منه الحقيقة المحمدية. وهذا ليس تقييدا للقدرة، الحكماء يقول نحن لا نقيد القدرة الإلهية، ما ينسب إلينا هذا خطأ. نقول طبيعة البرهان الذي نحن قلنا أو نقوله ونعتقده بأنه يستحيل أن يصدر من هذا الواحد أكثر من واحد. لماذا؟ لأن معنى صدور الكثير من الواحد يعني وجود حيثيات متعددة وين؟ في نفس الذات هذه الواحدة، وهذه ذات بسيطة غير مركبة، فبالتالي يستحيل ذاتان، يعني عدم صدور الكثير ليس أمر ممكن بل أمر ممتنع في ذاته. وتعلمون بأن متعلق القدرة ما هو؟ الممكن. أحسنت، ونحن ما خلفناك، يقول الحكماء نحن ما خلفناك، نحن معكم في أن متعلق القدرة ما هو؟ ها؟ الأمور الممكنة، على كل شيء قدير، هذا الشيء الأمر الممكن. بينما المستحيل في ذاته حسب ما قام عندنا البرهان، وقد ذكرها ابن سينا هذا البحث، وملا صدر في أسفار في الجزء السابع هناك ذكروا هذا البحث، ملا صدرهم أقام البرهان هناك على هذه الحقيقة، ومن المعتقدين بها متشددين فيه، يعني يقول نحن نجل الله، ننزه الله عن هذا المعتقد بأن يصدر منه الكثير، لأنه مستلزم ماذا؟ للمحالات العقلية، ومنها التركب في الذات الإلهي، وبرهان في محله. مو بحثنا عشان أحطك في الصورة، هذا ما يقوله الحكماء الآن لهم عليه بحث آخر. إذن واضحة الفكرة؟ إذن عدم صدور الكثير من الحقيقة الواحدة التي تكون الوحدة عين ذاتها، وهي الحق سبحانه وتعالى منحصرة حصرا في الله، هذا الواحد الذات والأحدي المعنى الذات البسيطة الغير مركبة وبريئة من كل أنواع التركب، حتى من وجود وماهية وغير ذلك، هذه لا اسم لها، طبيعتها ذاتها لا اسم لوجود السنخية بين العلة والمعلول من جهة، ومن جهة أخرى صدور الكثير يعني وجود حيثيات متعددة، هذا يعني التركب في الذات الإلهية، والبحث كما قلت موسع في محله، بس به المقدار واضح. وعلى إذن الحكماء يعني ما ينسب إليهم هذا المعنى أصلا سالم انتفاء الموضوع، ليس هم ممن يحددون القدرة الإلهية، يعتقدون القدرة المطلقة، وأن متعلق القدرة هو كل أمر ممكن. أحسنتم، وليس هو الأمور المستحيلة. هذا يعني يقولون هذه الصغرى لكلام أمير بن عليه السلام جاز التعبير، أن الله لا ينسب إلى العجز، والذي قلت لا يكون نتيجة البرهان العقلي، هناك قلتم بأنه إشكالية في قابلية القابل، نفس الكلام هنا نقول. وبالتالي ما واحدة من أسباب الإشكال على كلام الحكماء ما هو؟ عدم الفهم الصحيح للقاعدة، لأن البعض فهمها يقول كيف يعني إن الله واحد لا اسمه إلا واحد، خب أنا واحد، لاحظوا يا أنا واحد الآن يصدر في نفس اللحظة، هم أتكلم هم أنظر هم أشم هم أحرك يدي هم أكتب هم قد يأكل، كم فعل صدر مني في لحظة، في لحظة واحدة 4-5 أفعال، معقول أنا يصدر مني أفعال كذا والله لا اسمه؟ يقول المغالطة وين والاشتباه وين؟ القاعدة قاعدة الواحد لا اسمه ليست مجراها الإنسان، وإن كان واحد لكن هذا واحد، أنا واحد ليس الوحدة عينه ذاتي، أنا في حيثيات متعددة فتصدر مني هذه الكثرات، ما في مشكلة إن شاء الله ألف فعل يصدر. بينما القاعدة وين محلها؟ وين موضوعها؟ أين موضوعها؟ موضوعها الواحد الذي واحد الحقيقي، والذي تكون الوحدة عينه ذاته. طبعا ما يظهر من كلام العلامة الحلي أنه يرفض هذه القاعدة حسب هذا العبارة الموجودة، وعلى كل حال الآن كيف يفهمها هو ما هو مراده بحث آخر على ظاهر العبارة، لكن كما قلت ما ينسب إلى الحكماء حسب هذا التوضيح ليس بتام. هذا حين خلصنا من هذه النقطة، واضح؟ يأتي إن شاء الله بقية الأبحاث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على